نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
بداية بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: أيهم أفضل للمرأة، الصلاة في المسجد أو في البيت، علما أن زوجها لا يمانع من ذهابها للمسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: لا شك أن الأفضل والأولى للمرأة الصلاة في بيتها وعدم الخروج إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه كذلك من حديث أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومي خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، وأظلمته، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. فهذه الأحاديث فيها البيان الصحيح الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها وحدها، خير من صلاتها في المسجد، وإن كان صلاتها في المسجد ليس، وإن كان أن الأفضل للصلاة والأعظم أجرا الصلاة في البيت، لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الرجال وعن الفتنة والافتتان بها. وفي هذه الأحاديث دليل أيضا على أن بقاء المرأة في بيتها وعدم على أن بقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة أو ضرورة هو المطلوب شرعا. فتحاول المرأة المسلمة أن تقلل من الخروج خارج البيت إلا لحاجة أو ضرورة بقدر الاستطاعة، حتى لا تقع في حبائل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه كذلك، وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ ومتواصلين معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي. أحسن الله إليكم، يسأل عن حق الجار هذا السائل، حيث يقول: ما حكم الرجل الذي يؤذي جيرانه ويمنع زوجته عن زيارتهم؟
الجواب: الجار في الإسلام له حقوق من الإحسان والإعانة والنصيحة وغير ذلك. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب باليمب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. والإساءة إلى الجار وأذيته محرمة وتنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، ومن يا رسول الله؟ هذا. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري في صحيحه. والبوائق هي المظالم والشر والأذية الشديدة. فالواجب على الجار إكرام جاره والكف عن أذيته وإحسان معاملته. ولو فرض أن أحد الجيران أساء إلى جيرانه، فالمشروع الصبر في معاملته ومناصحته والاحتساب في ذلك طلبا للأجر والمثوبة من الله، وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الجار يمنع زوجته من زيارة جيرانه، فهذا إن كان له سبب راجح، كأن يخشى على زوجتها أن يفسدوها عليه، أو أن تقع في معاص عندهم، أو أن يفتتن بها أحد، فحينئذ يكون منعها بحق، ولا يجوز أن تذهب زوجته إليهم إلا بإذنه، لأنه هو القيم والمسؤول عنها. وأما إذا لم يكن هناك سبب راجح، فهذا أمر يرجع إليه وهو صاحب الحق، فإن شاء أذن وإن شاء منع. وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ أحمد وحفظكم الله، نتواصل معكم. وحول هذه الأسئلة، هذا يسأل يقول: إذا كنت في بلد فيه مسلمون وكفار، فهل أسلم على كل واحد أم ماذا؟ فهل أسلم على كل أحد أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الجواب يا أخي السائل: إذا كان أكثر من في البلد مسلمين فإنك تسلم على كل أحد اعتبارا بالأكثر. وإذا كان أكثر من في البلد غير مسلمين، فإنك لا تسلم إلا على من عرفت أنه مسلم اعتبارا بالأكثر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ أحمد. هذا سائل آخر يقول: ما حكم غسل أواني الطعام في محل يذهب إلى البيارات؟
الجواب يا أخي: إذا لم يكن في هذه الأواني شيء من الطعام، وإنما هي آثار الطعام، فلا حرج في غسل هذه الأواني وذهاب ذلك الغسيل إلى البيارات. وأما إذا وجد شيء من الطعام، فلا تغسل هذه الأواني بمحل تختلط فيه الأطعمة مع القاذورات، احتراما لهذه الأطعمة وشكرا لله سبحانه وتعالى على أن من بها على الناس وجعلهم من الذين يستفيدون فيه. وإن كان هناك شيء زائد فيصرف أو يوزع على المحتاجين من المسلمين. وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ. هذا سائل آخر يقول: قرأت في بعض الكتب أن إسماعيل عليه السلام دفن في جانب الكعبة فيما يسمى بحجر إسماعيل، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
الجواب: لم يثبت بطريق صحيح أن نبي الله إسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر، وإنما يقوله بعض الناس بلا دليل فلا يعول عليه، وإن كان هذا مشهورا في كتب التواريخ، فالعبرة بما صح وثبت وليس بما اشتهر فقط. ولذا فالصواب أن يقول للجدار المحيط بالكعبة بالجهة الشمالية الحجر، ولذا فالصواب أن يقال للجدار المحيط بالكعبة من الجهة الشمالية الحجر فقط، ولا يقال حجر إسماعيل لعدم صحته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤالان من أحد الإخوة يسأل في سؤاله الأول، يقول يسأل عن ملامسة العورة من فوق الملابس هل تفسد الوضوء، وسؤاله الآخر يقول: هل يجوز الصلاة بالملابس التي وقعت فيها الجنابة؟
الجواب يا أخي: إذا لمس المتوضئ عورته الذكر أو الفرج من فوق الملابس فإن ذلك لا ينقض وضوءه ولله الحمد. الإجابة عن السؤال الثاني: إذا كانت هذه الملابس وقع عليها المني فقط فلا حرج في الصلاة فيها، لأن المني طاهر. وأما إن كان وقع عليها نجاسة أخرى فالواجب غسل موضع النجاسة قبل الصلاة في هذه الملابس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ أحمد. هذا يسأل عن الوقت المعتبر شرعا لصلاة العشاء، الساعة ونصف أو أقل من صلاة المغرب.
الجواب يا أخي سائل: الوقت المعتبر لصلاة العشاء هو بعد غياب الشفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهما يقارب ساعة وربع ونحوها. والواجب أن يحتاط المسلم والمسلمة لوقت صلاة المغرب، فلا يؤخرها إلى دخول وقت صلاة العشاء، بل يبادر بأدائها حتى تقع صحيحة في وقتها. وقد ذكر العلماء أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وبعد ذلك الصلاة بعد ذلك إلى الفجر صلاة ضرورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ أحمد، هل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما في الصلاة المكتوبة؟
الجواب: نعم، يشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما في صلاة الفريضة، كما هو عموم الأدلة، لأن هذه صلاة والثانية أيضا صلاة، وكل منهما يقف المؤمن فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أيهم أصح في التكبير، الله أكبر أم الله أكبر، أيهم أصح في ذلك؟
إذا قال المؤذن أو المصلي الله أكبر أو الله أكبر، فالأذان والصلاة صحيحة، وليس في ذلك لحن أو خطأ، لأنه يصح في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ أحمد. هذا يسأل ويقول في سؤاله الأول، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: أسكن في منطقة تبوك وأردت العمرة، وخرجت إلى الطائف وأحرمت من قرن المنازل، وكان خروجي لحاجة، فماذا يلزمني؟
الجواب يا أخي: ما دام أنك مررت على ميقات قرن المنازل وأحرمت منه وأديت العمرة فلا حرج عليك، والعمرة صحيحة، وبالله التوفيق.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل سؤاله الآخر يقول: ما حكم مد الرجل جهة المصحف؟
الجواب: مد الرجل إلى المصحف فيه نوع إساءة أدب، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره هذا الفعل إذا لم يقصد الإهانة، وإن قصد الإهانة حرم ذلك عليه. فينبغي للمسلم أن يعظم كلام الله الموجود في المصحف فلا يمد رجله إليه، وبالله التوفيق.
نعم، سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: هل قال أحد من العلماء بأن المتمتع بالحج ويكفيه سعي واحد فقط؟
نعم يا أخي السائل، لقد قال بعض العلماء بذلك، ولكنه رأي ضعيف، والصحيح والمفتى به أن على المتمتع سعيين، سعيا لعمرته وسعيا لحجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعم معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: كيف يتيمم من كان في مكان ليس فيه تراب كما في المستشفيات وما شابهها؟
الجواب يا أخي السائل: من كان في مكان لا يوجد فيه تراب للتيمم فإنه يطلب ممن حوله إحضار تراب للتيمم، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يتيمم على حسب حاله على أرض الغرفة أو على الجدار، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. واعلم أيها السائل أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر، وليس فيها عنة ولا مشقة، ولله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يقول: هل من توسع في المباحات في الدنيا ينقص أجره في الجنة ونعيمه في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: الثواب والجزاء مرتب على فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فعل المباحات في الدنيا فإن الإنسان لا يؤاخذ على المباحات، ولكن يخشى من التوسع في المباحات أن تجر إلى ما لا تحمد عقباه من فعل محرم أو ترك واجب ونحو ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه فلا يبالغ في المباحات، لأن ذلك قد يجر إلى فساد القلب أو وقوع في إسراف أو تبذير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء. نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل، حيث يقول: رجل فاتته صلاة الفجر ثم بدأ بالفريضة قبل النافلة، فهل عمله هذا صحيح وفقكم الله؟
الجواب يا أخي أن من فاتته صلاة الفجر مع الجماعة أو خرج وقت الصلاة وهو نائم ثم استيقظ، فإن المشروع له أن يبدأ براتبة الفجر ثم يصلي الفريضة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لما فاتتهم صلاة الفجر في أحد أسفاره، فإنه بدأ بالراتبة ثم صلى الفجر بأصحابه جماعة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. ومن صلى الفريضة فقط لأنه لا يريد صلاة النافلة فلا حرج عليه، وصلاة الفرض صحيحة، وبالله التوفيق.
أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.